يمنيات تستأنف حظر ملاحة سفن الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي. طيران الاحتلال يكثف غارته على سوريا مستهدفا مواقع في محافظتي درعا وريف القنيطرة. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران لن تخضع للتهديدات، مشيرا إلى أن الإقبال على المفاوضات لا يعني الركوع بذل أمام أي طرف، وأضاف متوجها بكلامه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إذا جلست معنا باحترام سنتحدث بكرامة، ولكن بعد تهديداتك أنا شخصيا لن أجلس معك وافعل ما تشاء. وأشار في سياق حديثه إلى ما حصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض قائلا: ما فعله ترامب مع زيلينسكي أمر مخجل، مضيفا أن يقال لشخص: نحن نعطيك الأوامر لتفعل هذا وذاك، وإن لم تفعل سنفعل بك كذا، هو أمر مهين. أفادت هيئة الشؤون المدنية بالضفة الغربية باستشهاد فلسطيني في جنين، مما يرفع عدد الشهداء إلى 4 بينهم سيدة، فيما يحتجز الاحتلال جثامين 3 منهم. وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزلا في الحي الشرقي من جنين وأطلقت قذائف تجاهه، كما حاصرت بناية في حي ملاصق لمخيم جنين وطالبت السكان بإخلائها. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء ونفذت عمليات دهم وتفتيش تخللها اعتقالات طالت نائبا وأسرى محررين، فيما اعتدى مستوطنون على قرية أم صفا شمال رام الله وأحرقوا عددا من المركبات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر عبور سفن الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي وأباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها السيد الحوثي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أنه بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها الحوثي للوسطاء لدفع العدو لإعادة فتح المعبر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على استئناف حظر عبور كافة سفن الاحتلال، مؤكدا أن هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعبر إلى قطاع غزة. يواصل كيان الاحتلال تنفيذ عملياته العسكرية في سوريا، حيث شن غارة جوية مكثفة استهدفت مواقع في محافظتي درعا وريف القنيطرة. وفيما استهدف طيران الاحتلال مقر الفوج 89 في بلدة جباب بتسع غارات ودمر مستودعات أسلحة ومعدات، دخلت قوات الاحتلال إلى قرية الحانوت بريف القنيطرة مركزة على قرية مهرية في منطقة حوض اليرموك للسيطرة عليها بسبب موقعها الاستراتيجي. كما استهدفت الغارة الإسرائيلية مقر عسكري أخرى في محيط العاصمة دمشق ومطار خلخلة العسكري لتدمير بقايا طائرة حربية. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا أوليا وثق حصيلة الانتهاكات إثر الهجمات وتمركزت في اللاذقية وطردوس وحما. وقالت الشبكة إن الأحداث الأخيرة أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 حتى 10 من مارس الجاري. توزعت الضحايا بين محافظات اللاذقية وحما وطردوس وحمص، مشيرة إلى أن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهورا أمنيا غير مسبوق، وصفه بأنه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد. أعلن القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، مشددا على تعامل الحركة بكل مسؤولية في المفاوضات بما فيها تلك القائمة مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى. وأعرب الشديد عن أمله بأن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات وتمهد الطريق لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية بسبب دعمها المطلق للاحتلال بارتكاب جرائم القتل والتهجير ضد الشعب الفلسطيني. حول الجولة الجديدة من مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان على غزة نتابع التقرير التالي.
ترقبا لجولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، تعود العاصمة القطرية الدوحة إلى واجهة الأحداث بعد وصول وفود المحادثات والوسطاء إليها مع وجود مبعوث الرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى. حركة حماس طالبت الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته، كما دعت الجامعة العربية لتفعيل قرارات القمة الأخيرة بكسر الحصار عن غزة ومنع الاحتلال من تجويع أهليها. كيان الاحتلال أرسل وفده التفاوضي، وفد وصف داخليا بأنه موال لنتنياهو والذي أشرف على تشكيله بنفسه بعد استبدال رئيسي الموساد والشباك بوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير ونائب رئيس الشباك، فريق محدود الصلاحيات والتي تنحصر في التفاوض على مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، مع تعليمات واضحة من قبل نتنياهو بأنه في حال لم يتم الاتفاق حول المقترح يمكن وقتها التفاوض بشأن تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. عائلة الأسرى الإسرائيليين أصدرت بيانا مع انطلاق الجولة الجديدة للمفاوضات، جددت فيه مطالبتها فريق التفاوض بالتوصل إلى تفاهمات سريعة واتفاق يعيد كافة المحتجزين فورا ودفعة واحدة، مناشدة الفريق بعدم العودة دون اتفاق. البيان طالب بإعلان الالتزام السياسي بإنهاء الحرب والانسحاب مقابل عودة كل المحتجزين، مع التأكيد على أن الحرب الوحيدة التي يجب العودة إليها هي غرفة المفاوضات. علاقات نتنياهو الخارجية تحولت لنقمة في الداخل، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو يجد نفسه في موقف حرج لا يسمح له بالدخول في خلاف مع إدارة ترامب فيما يتعلق بقناة التفاوض المباشرة بين حماس وواشنطن التي أثارت غضب الكيان، غضب قد لا يستطيع نتنياهو ووزراءه تفريغه كما في السابق، لأن أي خلاف مع إدارة ترامب قد يهدد العلاقة مع المورد الرئيس لأسلحة الكيان. مسؤولون إسرائيليون أوضحوا أن الغضب الإسرائيلي كان بسبب العروض التي كان يقدمها المبعوث الأمريكي آدم بولر، والتي تتطلب من تل أبيب تقديم تنازلات ما يحمل الحكومة أعباء سياسية وأمنية لا يمكنها تحملها.
قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الدول الاتحاد يرفضون أي محاولة لإجراء تغيرات ديموغرافية في قطاع غزة تنعكس سلبا على منطقة غرب آسيا، ورحبت كالاس بخطة جامعة الدول العربية لإعادة أعمار غزة، مشيرة إلى أنه سيتم بحث الخطة مع الدول العربية، وشددت على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية إلى غزة وعدم ربطها بشروط، داعية إلى رفع جميع العوائق التي تحول دون إيصالها إلى القطاع. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد عدم خضوع إيران للتهديدات ويقول إن الإقبال على المفاوضات لا يعني الركوع. القوات المسلحة اليمنية تستأنف حظر أملاحة سفن الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي. طائر الاحتلال يكثف غارته على سوريا مستهدفا مواقع في محافظتي درعا وريف القنيطرة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام. استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. شعراء أهل المودة يقدم إليكم عند 9:13، وبعد ذلك نقدم إليكم أثير الحكاية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 9:47، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:12، أما عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. إعادة لبرنامج حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، أما عند 11:52 نقدم إليكم رمضان في قوافي الشعر. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:14، أما شرح الآيات فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:22. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 12:37، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق نقدم إليكم موجز الأنباء. أتمنى لكم يوما سعيدا وتقبل الله أعمالكم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأفاضل أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجين أن تقضوا معنا دقائق عامرة بشذا الإيمان وعبق محبة أهل البيت سلام الله عليهم.
مستمعين الكرام، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو رضا كاظم جواد البنا الخفاجي، كربلائي المولد والهوية، حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية الجامعة المستنصرية عام 1973.
عمل في وزارة الإعلام العراقية لمدة 6 سنوات، وقدم استقالته نتيجة لمضايقات النظام الصدامي، ويمارس مهنة الصياغة التي ورثها عن أبيه كما ورث الشعر. عضو مؤسس لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في كربلاء المقدسة، مدير المسرح الحسيني في العتبة الحسينية، ورئيس مجلة المسرح الحسيني، عرف بحسن الأخلاق والتتبع، ووصفه أكثر من ناقد بأنه شاعر المدينة، ونذر كل إمكانياته وطاقاته الإبداعية لكربلاء، فهو يرى العالم كله من خلالها، وكربلاء بالنسبة له هي العالم.
أسهم الشاعر رضا الخفاجي في الكتابة إلى المواكب الحسينية، وهو يكتب إلى مواكب جامعات العراق الاتحاد الإسلامي للطلبة، كما كتب إلى جامعة كربلاء وجامعة أهل البيت لسنوات عديدة، كما كان والده يكتب إلى ذلك العزاء لأكثر من 40 عاما. قرأ ويقرأ له الكثير من المنشدين الحسينيين على المنابر، وهو أول من نادى إلى تأسيس مسرح حسيني، وقد تم ذلك بفضل الله وجهد الشاعر المثابر.
أعزائي الأفاضل، عرف رضا الخفاجي بكتاباته المسرحية التي خصها لقضية الإمام الحسين عليه السلام، فالمسرح عنده مسرح حسيني، وله العديد من المسرحيات، منها المسرحية الشعرية صوت الحر الرياحي صدرت عام 2007، المسرحية الشعرية صوت الحسين عام 2008، المسرحية الشعرية قمر بني هاشم العباس بن علي صدرت عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة عام 2009، مسرحية سفير الحوراء زينب عليها السلام، ومسرحية سفر التوبة والثورة تجسد ثورة التوابين والمختار الثقافي في بيروت، وله أعمال في السينما حيث كتب عددا من السيناريوهات.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعين الكرام، لم تكن كربلاء عند الشاعر رضا الخفاجي مجرد مدينة لها تاريخها المشرف وخصائصها الجغرافية فحسب، بل شكلت رمزا للفخر والإيثار والمجد الذي ما بعده مجد، فهي المدينة المعطاء، وهي المفخرة للمؤمنين، وهي التي سرى إباؤها في أرواحهم، فلم يرتضوا لأنفسهم أن يبايعوا أي طاغية آثم. يقول الشاعر: قدست نورك مستقدس بالدماء، إذ صار في كل الملاحم أعظما، يا كربلاء المجد من ذا يرتقي لبهاء جودك يوم حيته السماء، يا كربلاء الفخر مذ تدفقت فينا الحياة فلم نبايع آثما.
نعم أحبتي الكرام، كربلاء هي القدسية منذ استشهاد الحسين عليه السلام، وهي أبية رافضة للظلم ولم تبايع أو تهادن آثمة. ولم تكتفي المدينة بأن تكون أبية وشامخة، بل إنها تزهو أيضا. قال الشاعر: هذا ذبيح الطف أحيا سنة، بدمائه آلاؤها تتجدد، وقد زهت أرض الطفوف وأينعت، بدمائه معطاؤها متجدد.
فبالرغم من أن الشاعر ذكر واقعة الطف التي طالما ذكرها الشعراء وجسدوها في أشعارهم بصور الحزن والأسى، إلا أن الشاعر يؤمن بأن دم الشهادة أضحى زاهيا معطاء يروي الظمآن ويتجدد في كل مكان، وهو نوع من أنواع الرثاء البعيد عن ذرف العبرات القريب من الصمود والتحدي.
ويحار الفكر من قضية الإمام الحسين عليه السلام في رفضه للظلم، لماذا كل هذه الديمومة؟ كثيرون هم الواقفون ضد الظلم والاستبداد، فلماذا كان الحسين عليه السلام رمزا شامخا على مر العصور؟ لعل نسبه عليه السلام من أهم تلك الأسباب، لأنه سلام الله عليه الامتداد الرسالي للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد يكون السبب الآخر هو أن للحق والباطل معركة مستمرة على مر العصور، وبوقفة الإمام الحسين عليه السلام ضد الظلم، تلك الوقفة التي مثلت الحق كله ضد الظلم كله، فهي معركة الحق الحسيني ضد الباطل الأموي، وكما يقول الشاعر فإن هذه المعركة حددت مستقبل الإسلام. قال: مستقبل الإسلام صيغ بكربلاء، ودماؤك انتجبت لذاك المأرب.
وإنها لالتفاتة ذكية للشاعر، فالحسين عليه السلام لم يكن رمزا لفئة أو طائفة دون أخرى، فهو عليه السلام موحد المسلمين وجامع شملهم ضد الباطل، وكربلاء مستقبل الإسلام وهي بدايته وفيها تكسرت الأصنام. قال الشاعر: ثقل الإمامة قد تجلى نوره في كربلاء يحطم الأصنام.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بل راح الشاعر إلى أبعد من ذلك، فكربلاء لها قدسية منذ بدء الخلق، وهذه القدسية تكثفت بعد أن نزل فيها موكب النور وسالت فيها دماء الأطهار. يقول الشاعر: كربلاء المجد فازت بجدارة، فهي من رسخ تاريخ الحضارة، قبل بدء الخلق كانت روضة من رياض النور تحظى بالإمارة، زادها الرحمن عزا حينما نصرت نهج الحسين وشعاره.
أحبتنا المستمعين، حول تركيز الشاعر رضا الخفاجي في الأغلبية الساحقة من أشعاره على مسرح أحداث الطف، ندعوكم للإصغاء إلى الحديث التالي الذي أدلى به ضيفنا لهذا الأسبوع.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور سعدي ربيعي الناقد الأدبي من طهران. دكتور، يركز الشاعر رضا الخفاجي في الأغلبية الساحقة من أشعاره على مسرح أحداث الطف متمثلا في كربلاء، ما هي رؤية هذا الشاعر إلى كربلاء وكيف يرى دورها في صياغة الإسلام ومستقبله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية الإيمان والإسلام أبعثها إليكم في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم. الحديث يدور حول الشاعر العراقي المعاصر رضا كاظم الخفاجي، هذا الشاعر الكربلائي البارز الذي تميز في المسرح الشعري وكاد أن يتخصص به، وله مسرحيات شعرية حول رموز الملحمة الحسينية. كما قلنا، عرف هذا الشاعر بكتاباته المسرحية الشعرية التي خصصها تقريبا لقضية الإمام الحسين عليه السلام، حيث يكاد أن يكون المسرح عنده مسرحا حسينيا، وهو يعول في جميع كتاباته على الرؤية الشعرية، ويسخر كل الوسائل لتجسيد رؤيته الخاصة من أجل إيصالها إلى المتلقي بأسلوب يتميز بالتدفق العفوي. ولذلك فقد اعتمد الأسلوب الشعري الذي ينحو إلى الاختزال ويبتعد عن الإسهاب جهد الإمكان، وهو اختلاف جوهري بين الشعر وبين النثر. أكثر من ناقد وصف هذا الشاعر بأنه شاعر مدينته، فقد نذر كل إمكانياته وطاقاته الإبداعية إلى كربلاء، فهو يرى العالم كله من خلالها، وكربلاء بالنسبة له هي العالم، كما نرى ذلك بوضوح في قصائده وفي أشعاره وفي مسرحياته الشعرية. كربلاء عنده تمثل رمزا، وهي ليست مجرد مدينة، بل شكلت رمزا للفخر والإيثار والمجد، ومثلت القدسية منذ استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وهي تبدو لنا في أشعاره أبية رافضة للظلم، ولم تبايع أو تداهن أو تهادن آثما، كما يقول الشاعر في إحدى قصائده كربلاء المجد فازت بجدارة، فهي من رسخ تاريخ الحضارة. قبل بدء الخلق كانت روضة من رياض النور تحظى بالإمارة، زادها الرحمن عزا حينما نصرت نهج الحسين وشعاره. وبالرغم من أن الشاعر ذكر واقعة الطف التي طالما ذكرها الشعراء وجسدوها في أشعارهم بصور الحزن والأسى، إلا أن الشاعر يؤمن بأن دم الشهادة أضحى زاهيا معطاء يروي الظمآن ويتجدد في كل مكان، وهو نوع من أنواع الرثاء البعيد عن مجرد ذرف الدموع، وهو نوع من الرثاء القريب من الصمود التحدي. فكربلاء عنده كربلاء عنده هي رمز الصمود ورمز البطولات، بل إن الفكرة ليحار من ثورة الإمام الحسين عليه السلام التي حدثت في هذه الأرض في رفضه للظلم. يعني يعبر الشاعر في بعض أشعاره يتساءل عن سبب كل هذه الديمومة التي تتمتع بها الثورة الحسينية. فهناك في التاريخ الكثيرون ممن وقف ضد الظلم والاستبداد، فلماذا كان الإمام الحسين عليه السلام رمزا شامخا على مر العصور؟ لعل السبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى، لأنه سلام الله عليه هو الامتداد الرسالي للرسول صلى الله عليه وآله، وقد يكون السبب الآخر هو أن للحق والباطل معركة مستمرة على مر العصور، وبذلك فقد شمخت كربلاء بالإباء والعز، فهي رمز للإسلام ونهاية الجاهلية، وهي المستقبل والأمل، كما يعبر عن ذلك الشاعر رضا الخفاجي في قوله: فهذه كربلاء العز خالدة، الحاقدون عليها كلهم قبروا. فكربلاء ونور السبط يلهمها، أضحت شعاعا لأهل الأرض ينتشر. أرض الشهادة يكفي أن في دمها وهجا تقاتل منه كل من كفر. هذه هي كربلاء في بنية القصيدة عند الشاعر رضا كاظم الخفاجي. وفي ختام حديثي عن هذا الشاعر أقدم لكم كل الشكر على حسن الاستضافة، وللمستمعين على طيب المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.
نعم، كان معنا دكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران، وشاكرين حضورك معنا دكتور.
حيا الله مستمعي ومتابعي إذاعة طهران العربية، وبالتحديد برنامج شعراء أهل المودة. ابقوا معنا أيها الأعزاء لنستقرئ معا طائفة أخرى من أشعار الشاعر رضا الخفاجي في ملحمة الطف وبطلها المتمثل في سيد الشهداء سلام الله عليه.
أيها الكرام، هكذا فإن كربلاء مدينة مقدسة، هي مدينة للعلم والحضارة، ولو لم تكن كذلك لما استطاعت أن تضم عنوان التضحية والنهج الإسلامي القويم. وبداية الخلق مثل بداية سفك دم الشهادة المقدس، كلاهما بداية لعبادة الواحد الأحد. لقد شمخت كربلاء بالإباء والعز، فهي رمز للإسلام ونهاية الجاهلية، وهي المستقبل والأمل، وهي أبعد من ذلك، فكان لها من القدسية من أنها تهلك من أراد بها السوء، كما يؤكد الشاعر هذا المعنى بقوله: فهذه كربلاء العز خالدة، والحاقدون عليها كلهم قبروا. فكربلاء ونور السبط يلهمها، أضحت شعاعا لأهل الأرض ينتشر. أرض الشهادة يكفي أن في دمها وهجا تقاتل منه كل من كفروا.
أيها الإخوة والأخوات، كربلاء تعني الحسين عليه السلام، تعني واقعة الطف، ومهما صور الشاعر تلك المدينة بالزهو والإباء والمجد، لكنه لن ينسى ما حل بأهل البيت عليهم السلام من مصائب فيها، فيقول: فإنما حل بوادي كربلاء يرسخ الدليل بالبرهان، لم تكتف الأحقاد في غايتها فقد بغت بنشوة العدوان، فعلقت رؤوس أهل المصطفى على القنا بسائر البلدان.
أيها الكرم، كربلاء عند الشاعر رضا الخفاجي رمز الحضارة ورمز لبداية الخلق، وهي مستقبل الإسلام، وهي رمز للحق على مدى العصور، وقد ظهرت وشرفت بالحسين عليه السلام، وحب كربلاء يسري في دم الشاعر، فلم يستطع ولم يرد أن يهاجر عنها بالرغم من المضايقات الأمنية له، وكان يخفي حبه وتعلقه بمدينة الحسين عليه السلام في شعره الذي كان عبارة عن إيماءات غفلت عنها الرقابة أحيانا، وفي أحيان أخرى فهمت قصد الشاعر، كما حصل لمجموعته الشعرية بيضاء يدي التي منعت من النشر لخمس سنوات.
نعم أحبتنا الكرام، فقد قرر الشاعر في مجموعته تلك البقاء والصمود دون أن يلوث بالفكر البعثي الهدام، حيث قال: أمكث كي لا يستفحل داء التغريب وتهتك قدسية أحزاني، أمكث كي لا تسجد الروح فتاة موائدهم، أمكث في الذات تخرج بيضاء يدي.
فقد قرر الشاعر البقاء، لكن بقاءه كان بصمود وإباء، ولم يكتب بيتا شعريا في مدح الطاغية، بل بحنكته وذكائه وظف شعره لخدمة كربلاء وحب الوطن، وكانت كتاباته تضم في ثناياها الشاعر المجاهد الصابر الذي قرر أن تمتزج روحه مع الوطن ولا يفارقه لا جسدا ولا روحا.
أيها الأطائب، أيها الأماجد، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم، ولقاؤنا معكم يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة عند المزيد.
في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، آملين أن تنال رضاكم. إنها حكاية وفاة أم الزهراء سلام الله عليها وينبوع الكوثر، حبيبتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. ينبوع الكوثر. حل العاشر من شهر رمضان في السنة العاشرة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله، يوم أثقل بحزنه على قلب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. خفقت أجنحة الموت عند رأس السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها، مرت بعينيها الذابلتين على زوايا بيتها تودعه وتستذكر أحلى أيامها مع زوجها حبيب الله وحبيبها. التقت عيناها المسلمتين للقدر المحتوم بعيني المصطفى الدامعتين، فعاد الضياء إليهما فابتسمت، وابتسم الحبيب رغم الدموع المنهمرة. عادا بروحيهما معا إلى 25 عاما خلت، يوم تقدمت هي بنفسها إليه طالبة يده، تاركة وراءها أشراف مكة والطائف وملوك اليمن ممن تقدموا لخطبتها وأغدقوا الأموال بين يديها عسى أن يظفروا بقلبها. فهي السيدة المعروفة بين العرب بالنسب الكريم والشرف الرفيع والثروة والمال، وأحرص نساء قريش على صون الأمانة والتمسك بأصول الأخلاق والعفة والكرامة الإنسانية، متربعة على قمة الشرف والمجد. جلست صفية وخديجة بين يدي النبي، فقالت العمة صفية: اخترت لك يا ابن أخي امرأة من خيرة نساء العرب. فسأل النبي: ومن تكون؟ ولأن خديجة قد هالها مدح صفية لها بين يدي الحبيب، بادرت هي بجواب النبي على استحياء: هي مملوكتك خديجة. ولما سألها الحبيب عن سبب اختيارها له قالت: يا ابن عمي، إني رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك من قومك وأمانتك عندهم وصدق حديثك وحسن خلقك. بقيت العيون شاخصة إلى بعضها، عينا خديجة تصارع الموت كي لا تحرم من النظر إلى وجه كمال الجمال محيا الحبيب المصطفى، وعينا النبي تصارع الحزن القاتل والدموع الحارقة ليعبئ الروح من حنو زوجته الحبيبة التي آمنت به يوم كفر به الناس، وصدقته يوم كذبه الناس، وواسته بمالها يوم حرمه الناس. هي الحبيبة التي أقرأها الله السلام مرات عديدة، إذ كانت ترافقه في جميع الأحداث، تتقاسم معه حلوها ومرها، وتحرص على سلامته، فتبعث غلمانها ليطمئنوها عليه ويتفقدوا أحواله، وفي بعض الأحيان تفعل ذلك بنفسها، فقد رافقته مرارا إلى غار حراء، وذات مرة صعدت إلى جبل النور قاطعة مسالكه الوعرة، حاملة صرة طعام تريد إيصالها إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله في غار حراء، فأنهكها التعب، فوقعت عيناها على زوجها المشفق، فأتاه أمين الوحي جبرائيل وقال: حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام. أبلغ الرسول صلى الله عليه وآله زوجته خديجة سلام الله تعالى، فقالت: إن الله هو السلام، منه السلام وإليه السلام. وفي موقف آخر أخبرها الرسول: يا خديجة، إن الله عز وجل ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا. الموت يسري في عروق أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين، لم يعد فيها طاقة لمقاومته، فتسابقه بإطلاق كلماتها الأخيرة مع حبيبها المصطفى وتطلب منه طلباتها الأخيرة. أما عن حبيبتنا فاطمة، فأنت يا رسول الله غني عن وصيتي بها، فهي بضعتك وروحك التي بين جنبيك، لكني أوصيك بنفسي بعد مماتي أن تدعو لي بالخير وأن تلحدني بيديك الشريفتين وأن تدخل قبري قبل دفني فيه. وأن سكتت ودارت بعينيها عن عيني الحبيب استحياء من طلبها الأخير، لكن الحبيب المصطفى قد علم بطلبها هذا من بنتها الزهراء سلام الله عليها، فقال صلى الله عليه وآله: تترددين في طلب كساء الخز الذي تدثرت به عند نزول الوحي، وأنت التي بذلت كل أموالك للإسلام؟ هو لك يا قينة الروح، وهذا أخي جبرائيل هبط حاملا لك من عند الله بكفن من الجنة. ابتسمت ثم أسلمت الروح راجعة إلى ربها راضية مرضية. بكاها رسول الله صلى الله عليه وآله وأسمى عام وفاتها الذي كان عام وفاة عمه وحاميه أبي طالب بعام الحزن، وتكفل النبي صلى الله عليه وآله كما وعدها بدفنها، إذ دخل قبرها ووضعها في لحدها بيديه الشريفتين لتفارقه ببدنها، لكنها لم تفارقه بروحها، فهو لم يفتأ يذكرها ويبلغ المسلمين بشأنها ومقامها عند الله عز وجل، فقال: خير نساء العالمين مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وقال صلى الله عليه وآله: لقد اصطفى الله عليا والحسن والحسين وحمزة وجعفرا وفاطمة وخديجة على العالمين. وأحاديث أخرى نقلها المحدثون وأهل التراجم من جميع الفرق الإسلامية. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلا العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. أحبة القرآن، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأنتم تستمعون في الدقائق التالية لتلاوة كريمة عطرة من آيات الذكر البينات، وهي بصوت القارئ الأستاذ عباس إمام جمعة. التلاوة من بداية سورة الأنفال إلى نهاية الآية 11 من نفس السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يغشيكم النعاس منه وينزل عليكم من السماء ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العلي العظيم.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآية تغنى قد لامس صوتك من أنى، شفى التحذير معنا وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل بيتك آيات ليضاء البيت، ليضاء البيت. ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله، ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا.
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس، سيطهر قلبك والنفس، سيجيب دعاءك لن ينسى.
كم أنت بكيت، ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله. وبه استكفيت، وبه استكفيت. يا عبدي قد أخلصت منقى، ما كان جزاؤك أن تشقى، قد عشت وقد كنت الأنقى، وينادي الله لكي ترقى. طبت و...
العشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. بزشكيان يؤكد عدم خضوع إيران للتهديدات ويقول إن الإقبال على المفاوضات لا يعني الركوع. القوات المسلحة اليمنية تستأنف